بسم الله الرحمن الرحيم. ما درسنا البارحة في المنتقى؟ من أتى عرافا أو كائن مرا في دبورها وأتى ويحارب. وفي لفظ فقد كفر مجيء على محمد حديث فقد كفر بما أنزل على محمد تقدم الكلام فيها لأنه له طرق. وأتى بعده ابن الجارود رحمه الله بهذا الحديث الذي اعتاض به الترمذي على ذاك، فإن الترمذي لما أخرج ذاك قال إن معناه على أنه خرج مخرج الوعيد والتهديد ذاك الزجر، لأنه قد جاء أحد يتصدق بدينار أو نصف دينار، لو كان كفرا ما أجزى عنه أن يتصدق بدينار أو نصف دينار. وصنيع بن الجارود رحمه الله يفيد أن ذلك الوعيد مصروف من الكفر الأكبر إلى الكفر الأصغر الذي هو الفسق المعصية، وسواء قيل إنها كبيرة على قول بعضهم أو إنها ذنب من الذنوب ليس بكبيرة، لا يصل حد الكفر ما لم يستحل، هو قول جيد سواء صرفه هذا الذي به الصدقة ولو كان كافرا ما نفعته الصدقة بدينار ولا أكثر، كما قال الله سبحانه وتعالى لو أنفق يعني ما تقبل منهم ما يتقبل منهم ولو أنفق من الأرض ذهبا الآية، لو أن لهم ما في الأرض جميعا مثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته حائضا قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار. إسناد الحديث عند المصنف ظاهره الحسن لكنه معل، محمد بن يحيى والذهلي وهب بن جرير بن حازم ثقة شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، الحكم هو ابن عتيبة وأيضا ثقة وأرفع، عبد الحميد هو ابن عبد الرحمن بن زيد بن عمر بن الخطاب أبو عمر مدني كان عاملا لعمر بن عبد العزيز الكوفة ثقة مأمون، مقسم هو ابن بجرة وقيل ابن نجدة مولى ابن عباس وقد لازمه كثيرا وهو صدوق. الحديث رواه شعبة بن الحجاج واختلف على شعبة في رفعه ووقفه، فرواه ابن جرير هنا عن شعبة بهذا السند مرفوعا بالشك دينار أو نصف دينار، وتابعه على الرفع سعيد بن عامر كما سيأتي في الطريق التي بعده في المنتقى. وقد جاء عن سعيد بن عامر أيضا موقوفا بهذا السند، خرجه النسائي في الكبرى 829 والدارمي في سننه من طريق سعيد بن عامر به موقوفا. فإذا سعيد بن عامر رفع تارة ووقف أخرى عن شعبة، رواه عن شعبة تارة مرفوعة تارة موقوفة. ومن الطريق المرفوعة عن سعيد بن عامر التي أحلنا إليها قال حدثنا أحمد محمد الشافعي قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن مقسم الصواب عن مقسم عن عبد الحميد عن مقسم الذي عنده بن صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال شعبة وزعم فلان أن الحكم كان يرفعه فقيل شعبة حدثنا بما سمعت ودع قول فلان وفلان قال ما يسرني أن أعمر في الدنيا عمر نوح وأني تحدثت بهذا أو سكت عن هذا يعني أنه ساق ما سمع عن هذا ثم سيأتي رجوعه ما سمع عن هذا وما سمع عن هذا
كان لا
يرفع كان لا يرفع نعم وكيل الشعب حدثنا كذلك يعني كان حكم جاء عنه الرفع وجاء عدم الرفع إسناد الحديث عند المصنف ظاهره الحسن وهو مع الرجال السند أحمد بن محمد الشافعي ابن بنت الشافعي كان واسع العلم جليلا فاضلا الحسن بن علي تقدم أنه ثقة سعيد بن عامر ومن فوقه ثقات غير مقسم صدوق الطريق التي تليها قال حدثنا محمد بن زكريا الجوهري قال حدثنا بندار محمد بن الشار لقبه بندار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة بهذا الحديث ولم يرفعه أي أن شعبة روى عنه بندار موقوفا قال رجل لشعبة إنك كنت ترفعه قال كنت مجنونا فصححته أي شفيت لما كنت أرفعه كنت مجنونا ثم بعد ذلك شفيت فأوقفته وسند الحديث من طريق يعني من طريق الجوهري هذا وأيضا من طريق أحمد بن حنبل عن ابن مهدي عبد الرحمن هو ابن مهدي عن شعبة به سند صحيح عند أحمد وغيره وهذا رجوع من شعبة عن رفع الحديث رجوع صريح كان يرفعه ثم بعد ذلك أوقفه ثم سألوه أنت كنت كذا قال كنت مجنونا لما كنت أرفعه بعد ذلك صححت أي عوفيت شفيت طريق أخرى قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي عروبة عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتصدق بدينار أو نصف دينار إسناد الحديث ضعيف بل ضعيف جدا فيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو متروك والحديث أخرجه أحمد في المسند قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان يعني هذا الطرق المرفوع الآن سنسوقها ثم يليها الطرق الموقوفة عن شعبة ومحمد بن جعفر يعني يحيى بن سعيد القطان عن شعبة ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة اثنين محمد بن جعفر أيضا يرحمه عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو داود حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى به مرفوعا وقال في آخره ربما لم يرفعه شعبة وأخرجه النسائي فقال حدثنا عمرو بن علي عن يحيى وأخرجه يحيى بن سعيد بن ماجه فقال حدثنا محمد بن بشار بن دار محمد بن علي ومحمد بن جعفر ثلاثتهم عن شعبة به مرفوعا وأخرجه البيهقي من طريق النضر بن شميل عن شعبة به مرفوعا فهؤلاء وهب بن جرير وسعيد بن عامر في إحدى طرقه ويحيى يحيى بن سعيد القطان ومحمد بن جعفر ومحمد بن بشار ومحمد بن أبي عدي والنضر بن شميل وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف عند البيهقي برقم 1526 كلهم روى الحديث عن شعبة مرفوعا والذين رووه عن شعبة موقوفا جماعة وهم عبد الرحمن بن مهدي عند ابن الجارود بالرقم الذي مر بنا. وفيه قال رجل لشعبة إنك كنت ترفع، قال كنت مجنون فصححت. وكذا أخرجه البيهقي الأول 315. الثاني أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال الإمام الدارمي 1106 حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة فذكره موقوفا. الثالث قال البيهقي في الكبرى بالرقم المذكور آنفا رواه عفان وسلمان بن سليمان بن حرب عن شعبة موقوفا ثم ساق الطريق الشعبة عفان وسليمان بن حرب. وقال البيهقي وكذا رواه مسلم بن إبراهيم وحفص بن عمر الحوضي وحجاج بن منهال وجماعة عن شعبة موقوفا على ابن عباس. وقد بين عبد الرحمن المهدي عن شعبة أنه رجع عن رفعه بعدما كان يرفعه ثم ساقه من طريق أحمد الحنبل عن ابن مهدي به كما سبق عند ابن الجارود. قيل شعبة إنك كنت ترفعه، قال كنت مجنون فصحيحت. قال البيهقي فقد رجع عن رفع هذا الحديث وجعله من قول ابن عباس. شعبة رجع. وتابعهم سعيد بن عامر أي في إحدى الروايات أنه رواه عن شعب مرفوعا وموقوفا كما تقدم عند الدارمي والنسائي. هؤلاء ثمانية الذين أوقفوه والذين رفعوه، نعيد عددهم: وهب بن جرير، سعيد بن عامر، يحيى بن سعيد، محمد بن جعفر، محمد بن بشار، بن أبي علي، نضر بن شميل، عبد الوهاب. بن أبي عامر اختلف قوله هذا وهذا، يعني سنتركه نخليهم سبعة باعتبار أنهم سبعة. فهؤلاء سبعة رفعوه، أجلهم يحيى بن سعيد القطان. والذين أوقفوه ابن مهدي عن شعبة موقوفا الطيالسي عبد الملك هشام بن عبد الملك رواه عن شعبة موقوفا، السند الذي قرأناه آنفا عن شعبة عن عبد الحميد أول سند عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم بن عباس مدار على شعبة كل هذه الطرق. أبو الوليد هشام بن عبد الملك الذين أوقفوه ابن مهدي وهشام بن عبد الملك أبو الوليد وعفان وسليمان بن حرب ومسلم بن إبراهيم وحفص بن عمر الحوضي وحجاج بن منهال قال وجماعة، يعني هؤلاء سبعة ثم قال وجماعة غير هؤلاء أوقفوه على ابن عباس. وأيضا بين ابن مهدي نقل عن شعبة أنه تراجع عن رفعه، أما سعيد بن عمر فجاء عنه هذا وهذا. وفيه صنوف أخرى من الاختلاف في اتصاله وانقطاعه وغير ذلك. فقد روي عن الحكم عن مقسم، والحكم لم يسمع مقسم، وروي عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم بواسطة عبد الحميد كما هو عندنا. قال أبو حاتم كما في العلل 121 اختلفت الرواية، فمنهم من يرويه عن مقسم بن عباس موقوفا، ومنهم من يرويه عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقال لم يسمع الحكم من مقسم هذا الحديث. وجاء عن قتادة عن مقسم قال أبو حاتم ولا أعلم قتادة روى عن عبد الحميد شيئا ولا عن الحكم. فمن الاختلاف على شعبة ما سبق في رفعه وقفه، ومن الاختلاف أن شعبة سمعه من الحكم مرفوعا وموقوفا تارة مرفوعا، كما أن شعبة تارة أوقفه ترجع عنه موقوفة، يعني أحال إلى الحكم أنه سمع من هذه الحالة، قال أسنده لي مرة ووقفه لي مرة. كذا عند ابن أبي حاتم في العلل 121. وهناك أنواع من الاضطراب في الحديث مذكور في الكبرى للنسائي 828 وبعدها. ومن اختلاف في ألفاظه ما يلي. قال ابن المكر رحمه الله 525 ذكر الحديث من عباس قال: من أتى امرأته حائضا فقد صدق بدينار، من أتاها وقد أدبر الدم فليصدق نصف دينار، نصف دينار. وفي رواية: إذا وطأها في إقبال الدم فدينار، وإن وطأها في إدبار الدم بعد انقطاعه وقبل الغسل فعليه نصف دينار. وفي رواية: إذا وقع بأهله وهي حائض، إن كان دم أحمر فليتصدق بدينار، وإن كان أصفر يصدق نصف دينار. وفي رواية: من أتى حائضا تصدق بدينار أو نصف دينار أو تخير. قال: هذا الحديث مدون بكل هذه الروايات. قلت: وفي أسانيد كل رواية منها خلاف المذكور في هذا المصدر، أي عند ابن المكن في البدر المنير، وفي التلخيص الحبيب بن حجر رقم 228، أي أعل بالاختلاف أيضا فيه. سندا اختلاف فيه سندا ومتنا، اختلاف فيه سندا ومتنا في ألفاظه وفي أسناده. هذا الحديث فيه اختلاف كثير، والراجح عندي وقفه. قال ابن حجر في بلوغ المرام 146 رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه. قال النووي شرح مسلم 293 بعد أن ذكر قول القائل بالكفارة، قال: تعلقوا بحديث ابن عباس من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو دينار، وهو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ. الحافظ نقل تعقبا على النووي على هذا الإجماع، على نقل الإجماع أن هذا غير صحيح هذا النقل. ولا شك أن النووي أكثر من قوله بالاتفاق، وربما وجد خلاف، لكن أكثر أهل العلم هنا على ما يوافق قول النووي، فالإجماع ما هو متحقق من الحفاظ. فالمسألة فيها خلاف، صحة وجمع ابن القطان وصحة وكذلك حافظ بن حجر وابن عبد الهادي بن حجر بعد الحافظ بعد أن أبان أنه موقوف صحة وتلخيص، وابن عبد الهادي أيضا صحة وفي حاشيته على العلل لابن أبي حاتم، وجمع من أهل العلم الشيخ الألباني في أدب الزفاف ومواضع بعض المواضع الأخرى والمتقدمين جماعة. لكن أصوب الأقوال فيه الوقف، وكان قد جمع في هذا الحديث بعض إخواننا رسالة بإذننا بنشرها ونشرت على الموقع، موجودة على الموقع، خرج من ذلك بإثبات الحديث، حديث من أتى امرأة حي بن عباس هذا بأنه مرفوع، وأذنت له بالنشر باعتبار اجتهاده. أما الذي عندنا فإنه موقوف راجح وقفه. ونقل الترمذي باتفاق الحفاظ قال: فالصواب أن لا كفارة، كلام النووي قد تذكرناه وهو في شرح صحيح مسلم 293، ومثله أيضا في شرح المهذب وواضع. ونقل الترمذي برقم 137 قول ابن المبارك قال: واستغفر الله ولا كفارة عليه. قال: وقد روي نحو قول ابن المبارك عن بعض التابعين من سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي، قال: وهو قول عامة علماء الأنصار. علماء الأنصار يفتون بهذا الفتوى أنه لا شيء عليه وأنه يستغفر الله ويتوب إليه وليس عليه كفارة. فليس ببعيد قول النووي أنه قول أنه اتفاق الحفاظ، أي جلهم، اتفاق جلهم، اتفاق أكثرهم. قال المبارك فوري: ومنهم عطاء، أي من القائلين من عامة علماء الأنصار القائلين أنه ما عليه كفارة، عليه الاستغفار فقط. عطاء بن أبي رباح وابن أبي مليكة والشعبي ومكحول والزهري وربيعة حماد بن أبي سليمان وأيوب السختياني والثوري، وكان له مذهب، والليث، وكان له مذهب بن سعد، ومالك وأبو حنيفة وهو الأصح عن الشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين. إيش بقي هذا؟ هذا هو قول عامة. فإذا كلام النووي في قوله اتفاق كذا وكذا يحوم حول الإجماع وهو قريب منه، وإن كان قد خفرم بعضهم أن يخالف في تضعيفه، لكن قول قوي. وجماهير يعني قوله في إحدى الروايتين، أي أن أحمد له رواية أخرى سئل عن ذلك فقال ما أحسن حديث عبد الحميد، أي هذا الذي انطلقه الذي روى شعبة عنهم، إنما ذلك من باب التطوع أو التصدق. قالوا أنه لا كفارة عليه، وجماهير السلف جماهير من السلف قالوا أنه لا كفارة عليه، بل الواجب الاستغفار والتوبة، وقع في إثم استغفر وتوب، ليس عليه كفارة. وأجابوا عن الحديث بما سبق من مطاعن. قال الخطابي في معالم السنن قال أكثر أهل العلم لا شيء عليه، وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس، قال والأصح أنه متصل مرفوع، هذا قوله، لكن الذمة بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها، إذا كان متصلا مرفوعا فالذمة ستنشغل به. كيف ما تنشغل به الذمة؟ خطابي إذا كان يثبته ويقول صحيح أنه متصل مرفوع، فإذا الذمة مشغولة به، حديث رسول الله خبره يتصدق بدينار دينار، فالذين أثبتوه أوجبوا على الناس ومنهم من استحب الصدقة بدينار أو نصف دينار الذين أثبتوه. والصحيح الذي سمعته أنه ليس بثابت، فلا الذمة مشغولة بها على ما سيأتي وعلى ما سبق. قال الشافعي فإن أتى رجل امرأته حائضا أو بعد تولية الدم ولم تغتسل فليستغفر الله ولا يعد، وروي فيه شيء لو كان ثابتا أخذنا به، لكنه لا يثبت مثله في معرفة السنة والآثار للبيهقي. العاشر 152 تعليق العجي هذا الليل. قال ابن المنذر في الأوسط هذا خبر قد تكلم في إسناده، وقال في موضع آخر 212 الجزء الثاني فإن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجب ما ذكرناه وجب الأخذ به، ثم لم يكن بين قبول ذلك منه في هذا الباب وبين قبولنا منه ما أوجب على الذي وقع على أهل في شهر رمضان فرق، لأن الخبر إذا ثبت وجب التسليم له، وإن لم يثبت الخبر ولا أحسبه يثبت فالكفارة لا يجوز إيجابها، وهذا شأنها هنا، الإلزام بإيجابها إلزام بغير دليل، بغير دليل ثابت، لأن إلا أن يجيبها الله عز وجل أو يثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجيبه، لا نعلم أن هذا الوقت المؤكد حجة توجب ذلك، والله أعلم، يعني هذا التقدير لا نعلم عليه حجة، وهو كما قال. قال أبو علي بن السكن هذا حديث مختلف في إسناده ولفظه، ولا يصح مرفوعا، لا يصحح البخاري وهو صحيح من كلام ابن عباس موقوف عليه، شرح إلى ابن أبي حاتم ابن عبد الله. قال ابن عبد البر وحجة من لم يوجب عليه الكفارة إلا الاستغفار والتوبة تراب هذا الحديث عن ابن عباس مسندا، ومثلا تقرأ حتى تتعب ويطلعك صداع وأنت تقرأ في طرقه، ما تجد قوة في طرقه، وإن كان ظاهر إسنادها الحسن لكنها مضطربة مختلفة، تارة موقوفة تارة مرفوعة، كذلك أيضا رفع بعض وأوقف بعض، والمرفوعة نفسها المرفوعة التي سالمة اختلف في ألفاظها، ألفاظها مختلفة، نصف دينار بنصف دينار دينار أو بنصف دينار بدينار، كلها مختلفة في ألفاظها وحتى في أسانيدها، تارة متصلة وتارة منقطعة وتارة معضلة، حتى هي الألفاظ. قال ابن عبد الهادي في شرح إلى ابن أبي حاتم تعليقة جيدة طبع في جلد، أما الاضطراب في متنه فروي بدينار أو نصف دينار على الشك، وروي بتصديق يتصدق بدينار فإلا بيجد فبنصف دينار زاد فإلا بيجد فبنصف دينار، وروي فيه التفريق بين أن يصيبها في الدم أو انقطاع الدم، روي يتصدق بخمسين دينارا، وروي يتصدق بخمسي دينار، وروي يتصدق بنصف دينار، وروي إذا يعني من ألفاظه التي أثبت فيها الاضطراب، إذا كان دما أحمر فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار، مثل هذا تثبت به على إيش؟ العيش نبلين، إذا ماذا نبلين، وروي إن كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار، وإن كان صفرة فنصف دينار. قال الخطابي قال أكثر العلماء لا شيء عليه، صحيح الخطابي بدأ من ضمن صححه. ويستغفر الله، زعم أن هذا الحديث مرسل موقوف على مرسل أو موقوف على ابن عباس، ولا يصح متصلا مرفوعا والذمة مبرئة إلا أن تكون الحجة بشغلها تقدم. قال ابن الصلاح إنه حديث ضعيف من أصله لا يصح رفعه، إنما هو موقوف على ابن عباس من قوله. قال وقد حكم الحاكم أبو عبد الحسن إنه صحيح بحديث صحيح ولا التفات إلى ذلك منه، فإنه خلاف قول غيره من أئمة الحديث. الحاكم معروف بالتساهل في مثل ذلك، كذا في البدر المنير ابن الملبن فعلا يتساهل التصحيح والتضعيف في التصحيح. قال ابن كثير في تفسير الآية 222 البقرة تجد النساء في المحيض، القول الثاني وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي وقول الجمهور أنه لا شيء في ذلك، بل استغفر الله عز وجل لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث، فإنه قد روي مرفوعا كما تقدم وموقوفا وهو الصحيح، أي الموقوف والصحيح عند كثير من أئمة الحديث. فإذا كلام النووي غير بعيد، إنه اتفاق جل الحفاظ. إذا كان الحافظ يقول لم يصح مرفوعا للحاكم وابن القطان وأوقفه غيرهم، وقال في الترخيص الحبيب الاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه كثير جدا، وأيضا ضعفه ابن عبد الهادي ورجح الموقوف النسائي، أمال إلى ذلك من صنيع من صنيعه في الكبرى حسب رأينا والبيهقي والدارقطني ظاهر كلامهم، وهكذا المنذري رحمة الله عليه، المنذري يقول قال هذا الحديث وقع على الاضطراب في إسناده ومتنه، فروي مرفوعا وموقوفا ومرسلا ومعضلا، يعني هذا الحوار كله. قال ابن حجر اضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه كثير. انتهينا، خلصنا من هذه الطرق كلها لتراجع من الشعبة من رفعه إلى وقفه، أنه كان يرفعه ثم صرح عنه ابن مهدي الثقة أنه رجع وقال كنت مجنونا صححته، كنت صحها قال كنت مجنونا فصححته، أي فجعلت أوقفه بعد ذلك. وبعض الطرق غير هذه الطريقة، هذه أسلم طريق للحديث التي صدر ابن الجارود بها هذا الفصل، حديث الزهري طريق الزهري عن وهب بن جرير عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد المقسم، وقد رواها عن شعبة جماعة كما سمعتم، ثمانية أوقفوه ونحو سبعة أو ستة رفعوه، أجلهم يحيى بن سعيد القطان، وكان الرفع عن شعبة ممن رواه عنه يحيى بن سعيد القطان والثقات قبل تراجعه، ثم بعد ذلك تراجع عنه وثبت عنه ذلك هذا التراجع. انتهينا بضعف هذا الحديث وأنه ليس على من أتى امرأته إلى التوبة وهي حائض حال حيضها، سواء كان في حفو في أول الحيض إذا كان دما عبيطا كما جاء أو في آخره إلا التوبة، لأنه اعترف ذنبا اعتبره جماعة من أهل العلم كبيرة وآخرون يعتبرونها غير كبيرة، وقد قال الله فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، بل إن جمهور العلماء يؤثمون إذا أتاها بعد أن تطهر ما لم تتطهر ورصها، يعني حتى وإن كانت قد طهرت من حيضها ما لم تغتسل وهي واجدة للماء لقول الله عز وجل فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، ومن استحل ذلك فسبق الحديث أنه يكفر ما دام والحديث قد جاء فيه فقد كفر في رفع بريئة منه بريئة فقد بريئة من منزل على محمد، الحديث مجموع طريقه صالح لاحتجاج بعض ألفاظه المذكورة هناك، وأيضا للمنهج النهي المذكور في القرآن وما كان من بابه النهي في ذلك، فإن من تعمد ذلك ولم يكن يعني ناسيا تعمد ذلك غير مكره تعمد ذلك أيضا وهو عالم بالحكم كما ذكر النووي تلك التفاصيل كلها في هذا المسألة، ولم يكن جاهلا ولم يكن تفت عن الموانع كفر جماعة الجن لمن سبق بها. تفضل يا الموقوف على ابن عباس من قوله،
أما زال اضطراب حتى في الموقوف،
لا الموقوف صحيح، موقوف اجتهاد ما هو ملزم،
مع الاضطراب في المسألة
الاضطراب فيه في كل طرقه، لكن الموقوف أسلم، وإن كان أسلم ليس ملزما، فلا كفارة فيه عند عامة السلف علماء الأمصار كما نقله ابن عبد البر وسائره. أيضا في الحكم أنه إما كبيرة أو صغيرة، المهم أنه آثم. آثم المطاوعة على ذلك آثمة، آثمة. فهذه يتفقه في هذه الأمور. وإنك ترى الذين يقولون في مثل هذا يحتقرون مثل هذه المعلومات أنهم دعاة أو أنهم علماء حيض نفاس، تتعجب من إهمالهم لمثل هذه الأمور العظيمة. يعني ما يدريه في حكم هذه المسائل أنه ربما يرتكب أو يرتكب بما لا ينهى عن ذلك مثل هذه المناهي دون معرفة بحكمها أو دون معرفة بتفاصيل ذلك. فهي مهمة من الرجال والنساء، وهي من شرع الله. والله تعبد العباد بأمور الطهارة وأمور العشرة وأمور الجوار وحسن الأخلاق وحسن الآداب، وهكذا أيضا الصيانة، وحذرهم من المضرات، سواء كان ذلك فيه ضرر كما يثبت الأطباء أن ذلك فيه ضرر في حال النفاس وفي حال أيضا كذلك الحيض ضرر على الرجل والمرأة، وما جاءت المناهي إلى دفع المضرات، نؤمن بذلك الدينية والدنيوية أو الدينية أو الدنيوية أو كلاهما أو في كليهما.